بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد مجربي حفظه الله تعالى في شهر ذي القعدة عام 44 هجرية بجامع العيداب بمركز الحق بمنطقة جازان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أفضل وأتم وأزكى وأعظم تسليم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك صلاح النية والقول والعمل يا رب العالمين. اللهم اجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وتقبله منا يا جواد يا كريم. نواصل درسنا في هذه الليلة، ولعلنا أتذكر بعض ما ذكرنا ليلة البارحة. البارحة أخذنا أركان الإيمان أو أصول الإيمان، من يعطينا يذكرنا بها؟ تفضل يا أخي. والقدر خيره وشره، دليل ذلك؟ من يذكرنا بالدليل؟ تفضل. حديث جبريل العظيم انه جبريل اتاكم يعلمكم ويؤمركم وردنا، ذكر فيه اركان الاسلام واركان الايمان والاحسان. طيب، ايضا اخذنا اقسام التوحيد. من ذكرنا بها؟ انواع التوحيد، اقسام التوحيد. تفضل يا اخي.
توحيد الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات.
توحيد الاسماء والصفات. هناك ايضا تقسيم اخر بعض العلماء يجعله قسمين او نوعين، كيف هذا؟
توحيد المعرفه والاثبات.
توحيد المعرفه والاثبات.
توحيد القصد والطلب.
توحيد القصد، ماذا يقصد بالمعرفه والاثبات؟ التوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. من يعرف، من ياتينا بحد توحيد الربوبيه او تعريف توحيد الربوبيه؟ توحيد الربوبيه ما حده؟ إفراد الله بأفعاله. توحيد الألوهية.
إفراد الله بأفعال العباد.
إفراد الله بأفعال العباد. والأسماء والصفات حدها؟ توحيد الأسماء والصفات.
نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وصفه به رسوله من غير تشبيه ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، أيضا أخذنا أقسام الشرك. ذكرنا على ان الشرك على كم يا شباب؟ ثلاثه. ما هي؟ والخفي. ومن جعله قسمان؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ على حسب، يعني قد يكون اكبر وقد يكون اصغر. طيب، ما الفرق بين الاكبر والاصغر؟ ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟
الأكبر
مخرج من الملة. تمام؟
والأصغر
لا يخرج من الملة، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، يبطل العبادة، يبطل أصل العبادة، يبطل العبادة، لكن الأكبر يبطل كل العبادة. الأكبر يبطل كل العبادة. طيب، اليوم ناخذ شروط الصلاة لعلنا نقف عندها
لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة، قال رحمه الله: الدرس السادس، شروط الصلاة. قال: شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
دائما نجد في كتب أهل التصنيف يأتي شروط الصلاة 9، أركان الإيمان 6. هذا العدد يأتي إما بالاستقراء أو بالدليل، إما العلماء يستقرؤون الأعداد هذه أو بالدليل، يكون الدليل نص عليها كما أركان الإسلام، أركان بني الإسلام على 5. وهنا شروط الصلاة بالاستقراء على أنها كم؟ 9. بالاستقراء على أنها 9 شروط. الأول الإسلام، والإسلام شرط في صحة كل العبادات، جميع العبادات لا تقبل إلا من المسلمين. الكفار مأمورون بالعبادة للدليل، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كلهم مأمورون بالعبادة ويسألون عنها ويعذبون من أجلها، والمؤمنون إجازة إذا قام بها. فالكفار كفرهم ليس معناه أن هذه العبادات ليست واجبة عليهم ولا يأمرون بها، بل هم مأمورون بأصلها، بأصل العبادة، مأمورون بالصلاة، مأمورون بالزكاة، مأمورون بالصيام، لكنهم لا يقبل منهم، لا تقبل منهم هذه العبادة. لماذا لا تقبل؟ لأنهم ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين. الدليل على ذلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كل أعمالهم، لأنهم لم يأتوا بشرط صحة هذه الأعمال أو شرط قبول هذه الأعمال. هذه الأعمال لا تقبل إلا من مسلم. فلو وجدنا أن مجوسيا أو ملحدا كافرا يصلي أو يصوم أو يدفع زكاة ماله، ماذا نقول؟ ولا تنفعه ولا تقبل منه، لا تنفعه ولا تقبل منه. وإذا أسلم يعيبه، يقضي الصيام القول الصحيح والحج يحج مرة أخرى ويدفع زكاة ماله، ولا يقبل منه ما كان ولا يقبل منه العمل إذا كان قبل إسلامه، لا يقبل منه الأعمال ما كانت أو ما كان قبل إسلامه. طيب والمشرك شركا أكبر ملحق به، لماذا؟ لأن العبادات لا تقبل من المشركين، العبادات لا تقبل من المشرك شركا أكبر. طيب المشرك شركا أصغر، المشرك شركا أصغر تبطل صحة العبادة نفسها، صحة العبادة نفسها، العبادة بنفسها ما لا تبطل. فلو أشرك في صلاته غير الله سبحانه وتعالى، رأى الناس حبطت هذه الصلاة، لكن لا يخرج من ملة الإسلام، لا يخرج من ملة الإسلام. لا نقول على أن المرائي خارج من دين الله سبحانه وتعالى، كافر خارج مخلد في هذا الدين، لكن من صلاته ماذا؟ فاسدة. لماذا؟ لأن بهذه الصلاة رأى فيها غير الله سبحانه وتعالى، أشرك فيها غير الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، يعني يترك العمل يترك عامله. كذلك من صام أو حج وأشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره بطلت هذه العبادة. الثاني العقل، وحد العقل تمييز المفيد من الضار والخير من الشر. العاقل، العاقل بين الناس المعروف أنه عاقل خلاف المجنون يميز بين الخير والشر، بين النافع والضار، فمن كان كذلك فهو عاقل مأمور بالعبادة، وإلا لصار مجنون. ضد العقل هذا الجنون، ويتبع العقل بأربعة أمور، يزول العقل بأربعة: الجنون، وهنا تذهب معه التكاليف كلها، يعظم المجنون لا يكلف لا بأمر ولا نهي، ومما يرفع العقل المسلم والمغمى عليه والنائم، لكن هؤلاء ما لهم؟ مكلفون. النائم اذا استيقظ صلي ولا يعظم، والمغمى عليه بالقول الصحيح انه اذا افاق قضى الصلاه، هذا قول الامام ابن باز رحمه الله تعالى على ان المغمى عليه احتياطا اذا افاق ماذا يقضي. ومن ذهب عقله بسكره نسال الله العافيه والسلامه فهذا ارتكب ذنبا واثما عظيما ولا يرفع عنه تكليف الصلاه والعباده، بل يأثم بتركها، بل يأثم بتركها. الشرط الثالث التمييز، والمميز ضده الغير المميز الصحيح، المميز ضده غير المميز وهو الصغير، وحد التمييز 7 سنوات على أصح أقوال أهل العلم، والحديث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضيوهم عليها لعشر، ما دون السابعة لا يؤمر، لا يؤمر، وإنما يعلم ويحث على أن يصلي ويلاحظ ولا يترك يعبد في المسجد ويؤذي المصلين، هذه من الأشياء التي يتنبه لها الآباء ألا يأخذوا أبناءهم إلى المساجد ويتركونهم يعبثون بها ويؤذون المصلين، هذا ليس من التربية الصحيحة الصالحة، لابد أن يكون ماذا؟ أن تحفظ مكانة المسجد للعبث، ولا يؤذى المصلون. طيب، هذه 3 شروط ذكرنا على أنها في ماذا؟ في صحة كل العبادات، في قبول كل العبادات. لا بد أن يكون مسلما عاقلا مميزا في الصلاة، في الصيام، في الحج، لا بد أن يكون عاقلا مسلما مميزا. أما في الصلاة فتزاد على ذلك 6 شروط على 3 الأولى: العلم بدخول الوقت، فمن صلى قبل الوقت لم تقبل منه ويؤمر بالإعادة، ويعرف الوقت بماذا؟ ولله الحمد في هذه البلاد وفي أكثر البلاد الإسلامية بسماع صوت المؤذن أو بإخبار دقة على أن الشمس مثلا غربت، على أنه دخل وقت الظهر، أو يجتهد المجتهد إذا كان خالد البنيان. ولا تصح صلاة الفريضة قبل وقتها، ويؤمر بأن تعاد من صلى قبل الوقت يجب عليه إعادة الصلاة، ولا بعد خروج وقتها إلا بعذر شرعي يقضي الصلاة من خرج وقتها، ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه أن يتقبل منه وأن يغفر له، لأن أمره عظيم، الأمر ليس سهلا كما يتوهم بعض الناس. إذا صحي يصلي يفوت ويضيع وينشغل بمشاغل الدنيا ويسهر الليل ولا يجتهد، ثم يقول إذا قمت من النوم أصلي، أو إذا رجعت من شغلي أصلي. لا، الإنسان ما لا يكون حريص، فإن فات الوقت بعذر شرعي، نام بعد اجتهاده، اجتهد وحاول لكن غلبه النوم، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، نقول يقضي ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ويغفر له. الثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وطهارة الحدث الأكبر جنابة بالغسل، وطهارة الحدث الأصغر بماذا؟ بالوضوء أو التيمم. وفي الطهارة ثلاثة أمور: طهارة البدن، وطهارة الثوب، وطهارة مكان الصلاة. في طهارة البدن ما جاء في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه: توضأ واغسل بكرك. هذا لماذا؟ إنما قال أنا رجل مذاء، فقال توضأ واغسل بكرك، هذا في طهارة البدن. وطهارة الثوب قوله تعالى: وثيابك فطهر. والثالث طهارة المكان أو البقعة التي يصلي فيها الإنسان. الرابع ستر العورة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة، لكن من صلت وحولها رجال تغطي وجهها وتستر كفيها. الحديث الصحيح الذي صححه الألباني: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الخامس استقبال القبلة، واتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل القبلة في صلاة الفرض، وهذا وارد دليل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فقال له: ارجع وصلي فإنك لم تصلي. علمهم الصلاة قال ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. طيب العاجز الذي لا يستطيع استقبال القبلة أن يتحرك وليس معه من يوجهه للقبلة كالأسير مقيد في بلاد الكفر وأده به خلاف القبلة يصلي على وضعه، يصلي على وضعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا عند شدة الخوف المعركة كذلك النوافل للمسافر يصح أن يصلي بالوضع الذي هو سواء كان مستقبلا قبلة أو لم يكن كذلك. السادس النية، والنية هي العزم على فعل الشيء، والنية شرط من شروط صحة الصلاة من شروط صحة كل العبادة. لا بد أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات في رواية النية. الإنسان لا بد أن تكون نيته وعمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. كتبت لي الشيخ في هذا
السابع أركان الصلاة،
أركان الصلاة لعلنا نكتفي بهذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وتجاوز عنا وعنكم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يرزقنا وإياكم جميع المسلمين أن نرى الحق حقا ونتبعه ونرى الباطل باطلا ونجتنبه إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. في ختام هذا اللقاء أشكر الله أن يسر لنا أن نلتقي بهذه المدينة المباركة في هذا المكان المبارك وفي هذه القرية المباركة أهلها. نسأل الله أن يثيبهم وأن يتقبل منهم وأن يغفر لنا ولهم. نشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية للمنطقة على فسوحات هذا اللقاء، ونشكر الشيخ يحيى جزاه الله خير على الإعداد والتجهيز، وشيخنا الشيخ غانم على التدريس، ونشكركم أنتم على حضوركم وصولكم إلينا وحسن ظنكم بنا. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. ولعلنا نذكر بعضنا البعض بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهي خير وصية للأولين والآخرين، خير ما يوصى به الأخ ما يوصي به الأخ لأخيه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، اتباع الأوامر واجتناب النواهي. وأعظم وأجل الأوامر توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ونوصي الجميع بالمحافظة على الفرائض، فرائض الله افترضه الله سبحانه وتعالى من صوم وزكاة وحج وصلاة، فإنها المنجية، فإنها البنديان، وأيضا نوصي بمكارم الأخلاق، بأصول الأخوة وأصول التعامل فيما بيننا البين، وأن يحفظ الإنسان نفسه بأن يلتزم بالوصايا الشرعية في نفسه ومع أهله وخاصته ومع إخوانه وأصحابه ومع الناس جميعا. ديننا جاء كاملا تاما فجعل ضوابط لتعامل الإنسان مع نفسه وتعامله مع والديه وتعامله مع أبنائه وتعامله مع زوجاته وتعامله مع إخوانه وتعامله مع جيرانه وتعامله مع زملائه وأصدقائه وتعامله مع الناس جميعا، تعامله مع المسلمين حتى مع الكافرين حتى مع الكفار. هذا الدين دين كامل تام، لم يترك للأهواء والآراء والعلاقات، بل ضبط بضوابط شرعية من عند الله سبحانه وتعالى مبلغة من رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه مجال لأهواء الناس ولا لآرائهم ولا لعقولهم ولا لأفكارهم. الأمر ماذا؟ مضبوط بضوابط الشرع حتى في علاقاتنا مع الآخرين. أقرب قريب إذا لم يكن على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أبعد بعيد، أقرب قريب الولد والوالد إذا لم يكن على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أبعد بعيد، وأبعد البعيدين في النسب إذا كان على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من المقربين، فهو من الأخوة المقربين. عندما يصل الإنسان إلى هذا الأمر يصل ويهتدي إلى هذه التنظيمات في نفسه مع أهله مع أقاربه مع جيرانه مع أهله مع زملائه مع طلابه مع المسلمين جميعا مع حتى الخلق جميعا حتى مع خلق الله من الدواب، فإنه يعيش حياة هادئة مطمئنة. الحياة الهادئة المطمئنة ليست حياة الفرد وحده، الفرد في مجتمعه لن يحيا حياة هادئة مطمئنة إلا إذا كان ماذا؟ كل من حوله يحيون هذه الحياة، يعاملهم بماذا؟ بهذا المنهج الشرعي. عندما يتعاملون بهذا المنهج الشرعي تصبح حياة المجتمع هادئة مطمئنة. ستجد من أخيار الناس من ابتلي بماذا؟ بجاره، ثم لا يتعامل مع هذا الجار التعامل الشرعي، يقدم حق نفسه على التعاملات الشرعية، ستبقى حياته ماذا؟ في تعاسة ونحن. لكن عندما يقدم الوصايا النبوية في التعامل مع الجيران حتى ولو بادروك بالأذى فإنه سيحيا حياة هانئة مطمئنة. إذا الحياة الهانئة المطمئنة التي كلنا نرجوها ليست في حقوق الأنفس وليست في رغباتنا وليست في شهواتنا، إنما بماذا؟ إنما باتباع المنهج الصحيح الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر على أن نلتقي في مرات أخرى. في الختام أستودعكم الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.